خير خلق الله بدءا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة خير خلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وحلقة جديدة نقدمها لحضراتكم استكمالا لهذا الملف المهم، اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت رضوان الله عليهم. تكلمنا مشاهدينا الكرام في حلقة أمس في هذا الملف المهم جدا، اللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نقول اليوم مشاهدينا الكرام، لقد قدر الله في زماننا أن تقوم وتستيقظ الصحوة الإسلامية أكثر مما كان، ونتلمس طريق التمكين لدين رب العالمين، وهي في ذلك تحتاج إلى بصيرة في المنهج، والتزام بالحق، وابتعاد عن البدع والضلال، وإن زخرفتها قوة زائفة أو خداع ماكر. ومن هذه البدع التي قدر في زماننا أن تظهر مذهب الرافضة المعروفين بالشيعة الإمامية الإثنى عشرية، ووجود دولة تدعو لهذا المذهب وتسعى لنشره باسم الإسلام. فكان ينبغي علينا أن نبصر الناس بحقيقة الأمر، كان يجب علينا هنا في قناة الرحمة أن نبصر الناس بحقيقة الأمر، خصوصا في توقيت يعلنون فيه الحب لآل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلنون فيه الحزن على مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه بطريقة بدعية. فأردنا أن نبين الحق، وأن ننصر السنة، وأن نقمع البدعة، وأن يصل صوتنا إلى هؤلاء المفتونين بشيوخهم، ليعرفوا الطريق الحق الذي يرضي الله، والذي نهجه آل البيت الكرام، وهو السنة التي نحن ولله الحمد والمنة بها ملتزمون وعليها سائرون، ونتمنى أن نلقى الله ونحن نتمسك بها. هيا نعلن شعارنا في هذه الحلقات، وليعلنه الجميع: اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت رضوان الله عليهم. أعلناها ونعلنها دائما، نحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا مشاهدينا الكرام في حلقة أمس عن من هم آل البيت، ثم تكلمنا عن آل البيت عندنا وعندهم عند أهل السنة والرافضة، ثم تكلمنا بعد ذلك إيه اللي فرق بين آل البيت والصحابة، ثم تكلمنا بعد ذلك هل أحب الرافضة آل البيت، ثم العلاقة الودية والمحبة بين آل البيت والصحابة، ثم بعد ذلك تكلمنا باختصار عن حقوق آل البيت علينا. النهاردة نستكمل ملفنا مشاهدينا الكرام ومحاورنا، هنتكلم عن فضل عاشوراء والأعمال المشروعة فيها، الممنوعات في عاشوراء، مكانة الصحابة، تغلغل الفكر الشيعي في المدن في المحافظات والجامعات. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز. أهلا وسهلا.
أهلا محمد. أهلا وسهلا.
ربنا يكرمك أستاذنا.
حياك الله.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله بركات. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك. مرحبا. كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بالصحة والسلام.
أستاذنا الدكتور عمر، يعني نبدأ من المحور الأول في حلقة اليوم عن فضل يوم عاشوراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا.
الحمد لله.
وأرسل إلينا رسولا عظيما
عليه الصلاة والسلام،
وأنزل عليه كتابا كريما. الحمد لله على نعمة القرآن والسنة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة.
الحمد لله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم
وصفيه من خلقه وخليله القائل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
واجعلنا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
آمين.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
آمين.
أما بعد فالتحية موصولة أخي ملهم لك ولمشاهدي الكرام والأخي الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا أنسى في بداية حديثنا هذه الليلة ونحن على مقربة من عام هجري جديد أن أهنئ الأمة الإسلامية بهذا العام، وإن كانت التهنئة مليئة بالمآسي وبالأحزان حيث ما بدأ العام الهجري إلا ودماء المسلمين تراق في كل مكان عند إخواننا في غزة في فلسطين ومن قبل ذلك في سوريا وبين ذلك بورما أو أراكان. هذا والمآسي كثيرة والدماء التي تراق في كل مكان، لكن لا نملك إلا أن نقول الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فيما أنعم به علينا من نعم، والحمد لله على كل حال فيما ألم بنا من ابتلاءات.
الحمد لله.
أما وإننا قد بدأنا عاما هجريا جديدا يبدأ بشهر الله المحرم، هذا الشهر العظيم الذي هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم عظيمة عند الله عز وجل، لها منزلة تفوق كل الشهور، حين يقول ربنا جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالظلم حرام في كل الشهور وفي كل الأيام، لكن الله جل وعلا خص هذه الشهور بالذات فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وفي خطبته يوم النحر قال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. نعم، نحن في هذه الأشهر الحرم والتي منها شهر الله المحرم، وله من الفضل ما له، فله مناقب كثيرة، فهو من الأشهر الحرم وفضل الصيام فيه على غيره من الصيام النافلة، ويأتي فيه يوم العاشر منه الذي يعرف بيوم عاشوراء من أيام الله التي حض الله عز وجل على أن نتذكرها، وأمر بذلك في قوله جل وعلا: وذكرهم بأيام الله.
سبحانه.
يوم عاشوراء من أيام الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين هاجر إلى المدينة المنورة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم فقالوا: يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق، وأهلك فيه فرعون ومن معه، فنحن نصوم شكرا لله جل وعلا. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، حتى كان صغار الصحابة أو أطفالهم يصومونه. وورد في هذا: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصومه صبياننا، حتى إذا بكى أحدهم من شدة الجوع جعلنا له اللعبة من العهن يتسلى بها حتى يحين وقت المغرب. نعم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم
عليه الصلاة والسلام،
وبين فضل صيامه قائلا في الحديث الصحيح: أحتسب على الله عز وجل أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية.
صلى الله.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب اليهود ويكره التشبه بهم، وكان دائما وأبدا يحض على مخالفتهم حتى في مثل هذه الأعمال التي هي من جنس العبادات، فإذا به عليه الصلاة والسلام يحضنا على أن نصوم التاسع مخالفة لليهود. ورد في هذا: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فعرف صيام تاسع مع صيام عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت رواية عن صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، حتى قال الفقهاء والعلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله أن صيام عاشوراء على ثلاث درجات: أقلها صيام يوم عاشوراء، وأوسطها تاسع وعاشوراء، وأعلاها صيام يوم قبله ويوم بعده، فتكون ثلاثة أيام. نعم، هذا الذي صح في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي نعرفه أننا نصوم هذا اليوم اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونخالف اليهود بصيام تاسع أو بصيام يوم قبله أو يوم بعده. ثم ورد هناك حديث ضعيفة بالتوسعة على أولادنا في عاشوراء، حتى صار الناس في القرية إذا جاء يوم عاشوراء يذبحون البط ويأكلون الوز، ولكن بطل الكلام ده وما ينبغي أن يحد وزك علينا. لكن الذي أريد أن أقول هذا ورد في الضعيف، التوسعة على العيال في عاشوراء، وإن كنت أرى في ظل ما يفعله الشيعة من نياحة وندب ولطم أننا ينبغي نحن أهل السنة والجماعة أن نفرح يوم عاشوراء مخالفين بذلك ضلال الفرق وشذاذ الأمم.
نعم، ربنا يكرمك. ده يدفعني دكتور عبد الله إلى أن نتحدث عن الأعمال المشروعة في يوم عاشوراء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. المسلم لا ينطلق فرحا مسرورا إلا بطاعة الله وعبادته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وكما استمعنا لفضيلة الدكتور وهو يذكرنا بأمر الله في كتابه وذكرهم بأيام الله وببيان النبي صلى الله عليه وسلم الشافي نحن أحق بموسى منهم، يعكس لنا ما يجب أن يفعله المسلم في هذا اليوم. أول ما يلزمنا هو تدبر السبب أو الحادثة وما أحوجنا إليها في وقتنا هذا. فسيدنا موسى قال أصحابه إنا لمدركون، وهو أسلوب لا يحتمل الظن ولا الشك، مؤكد، لأن البحر أمامهم وفرعون خلفهم ولا طاقة لهم بالفرعون. لكن سيدنا موسى عليه السلام يجيب بيقين راسخ: كلا، إن معي ربي سيهدين. إننا ونحن نعيش تلك المآسي التي من حولنا كما أشار الشيخ ويحفظه الله بما هو كائن في غزة أو في سوريا أو في بورما، ولا يقل عن هذا الخطر الفادح الكبير ما يجري على أرضنا.
صحيح.
وما يجري داخل بلادنا سواء بأيدي أعدائنا أو بأيدي إخوة لنا، وسواء بتدبير من انتمى إلى التيار الإسلامي فافتقر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من عاد شريعة الله وود لو عاش الناس فتنة كقطع الليل المظلم. ما أحوجنا إلى تدبر هذا السبب وأن نفعل هذا المعنى في يوم عاشوراء على سبيل التدريب، وإنما هو منهج حياة. فالمسلم لا يعرف اليأس، واليائسون من رحمة الله خارجون عن الجادة وعن الطريق السوي. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ولا يقع الناس في الإحباط واليأس إلا لأنهم حسبوا أنهم هم الذين يدبرون ويخططون وينفذون، ونسوا أن الله هو المدبر، وأننا ما شئنا وإنما لا يكون إلا ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلم نصل بعد إلى هذه الدرجة التي كان فيها نبي الله موسى وحيدا فريدا لا حول له ولا قوة، البحر أمامه والعدو خلفه، لا زال أمامنا متنفس ولا زالت أمامنا الفرص لأن نتراحم ونتعاون وأن يسمع بعضنا بعضا وأن يذعن جميعنا لما تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نهجر حظ النفس من أنفسنا إلى ما يرضي رب النفس. لكن ما أحوجنا إلى هذه اللحظات التي تبعث الأمل وتدلنا على أسباب النصر وعلى أسباب التمكين. فالأمل في هذا اليوم وتدبر الحدث وما كان من الله لنبيه موسى أمر عجب. اضرب بعصاك الحجر البحر، ينفلق البحر بعدد أصباط بني إسرائيل، ويمر كل سبط من طريقه، الطريق يابس متسفلت، يرى بعضهم من جوانب الماء بعضا حتى يمر إلى الشاطئ الآخر بسلام الله. أمنهم الله، لا يخافون أن يدركهم الفرعون كما أمنهم ألا يكونوا من الغارقين. ويغرق الله الفرعون ويغرق الله جنده، وتلك آية عظيمة. ولو أننا صدقنا الله وتدبرنا هذا الحدث وأدركنا أن سبب النصر إنما كان ثلاثة أمور: الأمر الأول يقين موسى في نصر الله، الذي لم يشك فيه لحظة. فالله لا يختبر والله لا يجرب. الأمر الثاني استقامة موسى على أمر الله، فلم يتوانى ولم يتردد ولم يتخلف ولم يعص الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أخذ الناس بهذه الحكمة وهذه الرحمة إلى حيث يطيعون الله عز وجل. ولو أن علماءنا العدول قاموا بواجبهم في هذا ليقطعوا تلك التناحرات والأسماء التي سموها هم وآباؤهم والتفوا خلف نبيهم في هذا اليوم العظيم، لكان لهم، وأنا على يقين من هذا، ما جعله الله لموسى الكليم وقومه من النجاة والنصر والتمكين. وهذا أول ما يلزمنا عمله في هذا اليوم العظيم. إذا ما استقام الإنسان على هذا المعنى وتدبر الحدث وأسبابه لابد أن ينظر في نفسه. فهذه الأمور العظيمة الكبيرة لا تصطنع ولا يتملق الإنسان بها، مفاقد الشيء لا يعطيه. ومن ثم كان الصيام شكرا لله تبارك وتعالى. ولماذا الصيام؟ الصيام تدريب روحي عال على الخروج من حظ النفس إلى ما يرضي الله عز وجل خالق النفس. فالصيام وهو امتناع عن الطعام والشراب والنكاح، النفس الإنسانية في وضعها الطبيعي نحن نأكل عدة وجبات ونأكل بين الوجبة والوجبة عشرات الوجبات، لا نترك الطعام ولا الشراب، آمنت بالله. فإذا كان الإنسان يستطيع إن شكر نعمة الله عليه أن يقول إني صائم، ما أحراه أن يقول للغضب إذا تملكه إني صائم، وما أحراه إذا أخذته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يضمر لأخيه سوءا أو شرا أن يقول إني صائم، وما أحراه إن شحت نفسه أن يقدم العطاء والبذل والمعروف والخير للغير أن يقول إني صائم، وما أحراه أن يأخذ النفس من شطحاتها إلى الاستكانة بين يدي الله والسير خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تعلق الشكر أو ارتبط بهذه المدرسة الإيمانية الروحية التي لا يكفينا فيها أن يبيت الإنسان بليل أو أن يقول من فجر إني صائم غدا إن شاء الله يوم عاشوراء، أو حتى أكمل الصور كما قال الشيخ أصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، بل أبعد من ذلك أن يحقق هدف الصيام ومعنى الصيام طول اليوم، فيحقق المعية ويحقق المراقبة ويحقق المشارطة على نفسه تهذيبا وتعليما وتأديبا، ساعتها عسى أن يتدبر سبب هذا اليوم وسبب أمر الصيام من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم له، وساعتها يدرك الثمرة في نفسه حين تخشع القلوب وحين تخضع النفوس وحين يقتنع العقل وحين تتسابق الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى. إن فعل المسلمون هذا فهم على عتبات الخير، وإن لم يصوموا وإن لم يفعلوا هذا فليسوا على خير، وإن امتنعوا من طعامهم وشرابهم.
جميل. يعني دكتور عمر، يعني احنا يعني ما تكلمنا فيه إلى الآن ونكمله في المحور القادم، يعني احنا بنوضح لمشاهدينا الكرام يعني كلامنا كلام عملي، افعل ولا تفعل. أستاذنا تكلم عن الأعمال المشروعة في يوم عاشوراء، نريد أن نتحدث الآن في الممنوعات في عاشوراء.
نعم. في خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بخطبة الحاجة أو خطبة النكاح، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بها خطبه ومواعظه، يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الكلمات اليسيرة في مقدمة خطب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي منهج كامل يحدد المسار الصحيح ويحذر من المسار المنحرف. فالمسار الصحيح منهج يسمى بالصراط المستقيم، كتاب وسنة، وخلاف هذا المنهج بدع وضلالات وخرافات تنأى بالإنسان عن الصراط المستقيم وتتيه به في السبل وتتشعب به في الشعاب. وصدق ربنا حين يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يفسر هذه الآية تفسيرا عمليا بيانيا فيرسم أمام أصحابه خطا مستقيما
صلى الله عليه وسلم،
ثم يرسم عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم يشير إلى الخط المستقيم ويقول هذا صراط الله مستقيما، ثم يشير إلى الخطوط التي عن يمينه وعن يساره في خطوط منحرفة عوجاء فيقول وهذه سبل الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كأني في إجابة على سؤالك أخ ملهم أقعد لهذا السؤال أو لهذه الإجابة بأن المنهج عندنا نحن أهل السنة والجماعة منهج مرتبط بالقرآن والسنة، فما جاءنا عن الله عز وجل في هذا اليوم وذكرهم بأيام الله، وما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه أمر بصيام يوم عاشوراء وبمخالفة اليهود بأن نصوم تاسعاء أو يوما قبله ويوما بعده. فإذا خرجنا عن هذا الخط ورحنا مثلا نفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان نكون قد وصلنا إلى مرحلة وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن هذه البدع قد تكون على درجات أو تكون على دركات، فمنها ما يقع فيه عوام الناس، منها ما يقع فيه أناس ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة أو ينتسبون إلى التصوف، فيكون هناك مثلا من تعظيم يوم عاشوراء ما لم يأذن الله به وما لم نجده في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في هدي صحابته، ولن نكون أفضل منهم ولن يكون هدينا أفضل من هديهم، ولا يجوز لنا أن نبتدع بدعا ونقول إنها بدع حسنة، لأن كل بدعة في الدين سيئة ولأن كل بدعة في الدين ضلالة. فلن نكون أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إنها التزكية الربانية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. فنراهم لم يغالوا ولم يبالغوا، فعلوا ما أمروا به من قبل نبيهم عليه الصلاة والسلام فضلا عما اعتادوه في حياتهم من طاعات من صلوات من أذكار من كل ما يفعلونه في سائر الأيام، وزادوا عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصيام. لكن أن نأتي فنجد حديثا ضعيفا يأمر بالتوسعة على العيال، طيب مثلا الضعيف هذا لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال إذا لم يوجد في الباب غيره، لكن ما هذا إذا قيس إلى غلو عند بعض شيوخ الطرق مرفوض ومذموم حضرات ما أنزل الله بها من سلطان، مرتبطة بيوم عاشوراء كما ترتبط بالموالد مولد النبي عليه الصلاة والسلام وأشياء عجيبة. نحن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني مردود وباطل، ولا نجد لهذا دليلا من قرآن أو سنة حين نقيم مثلا ليلة وذكر أو حتى لو قرآن ويجتمع له الناس وما إلى ذلك. هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما هذا بشيء إذا قيس إلى ما فعل، إذا قيس إلى ما فعله ويفعله الضلال من الفرق المارقة الضالة، حين نجد الشيعة يحولون هذا اليوم إلى نياحة، النياحة المذمومة في دين الله، النياحة التي هي من الجاهلية، النياحة التي هي من صور الكفر. قال عليه الصلاة والسلام ثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومثل هذا يحدث في بعض البيئات الجاهلة عندما يموت ميت بصورة بسيطة قياسا لما أحدثته الشيعة من ضلالة عمياء. في يوم عاشوراء بسبب أن سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه
رضي الله
وبرأه مما يفعلون قتل في يوم عاشوراء. نعم قتل وهو رضي الله عنه مع أخيه سيد شباب أهل الجنة
رضي الله
وهما سيد الشهداء رضي الله عنهما وأرضاهما.
آمين.
وألحقنا بهم على خير.
آمين.
إنهم خيرة آل بيت النبي
صلى الله عليه وسلم.
وحب آل البيت دين وإيمان وإحسان.
الله الله.
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب آل بيت نبينا
صلى الله عليه وسلم،
لكن دون ما غلو. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك فقال إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. فلا ينبغي أن يكون هناك غلو في حب الصحابة ولا في حب آل البيت بل ولا في حب الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى شيئا من هذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
صلى الله عليه وسلم
علمنا أن نقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا يجوز الغلو في أمر يرتبط بالأنبياء ولا بالصحابة ولا بآل البيت ولا بسيدنا الحسن ولا سيدنا الحسين رضي الله عن الجميع. نقول حين قتل الحسين رضي الله عنه في عاشوراء، نعم، لكن نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام حين بلغه خبر وفاة ولده إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، نقول وإن على فراقك يا حسين لمحزونون. نعم إننا لا ينبغي أن نغالي في أمر الحزن على أحد قد مات حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. إن آل البيت لن يكونوا أكرم على الله عز وجل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، ومع موته هذا ربما كان تأثرا بسم الشاة اليهودية، لذلك أشير إلى قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. حتى قال ابن القيم في هذا المعنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه عاودته أكلة خيبر في لحظات احتضاره صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل الله جمع له فضل الشهادة مع فضل النبوة. إذن فليس من هو بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأكرم على الله عز وجل منه. فهل يعني هذا أننا نعلن نياحة كلما تذكرنا يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ينبغي هذا أبدا، ولا ينبغي هذا في حق سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثم ليتها كانت مثلا عندهم بمثابة معصية يتوبون منها، خطأ يفعلونه ثم يرجعون عنه، إن الأمر تعداه إلى عقيدة، لأن يصبح أصلا من أصول دين فاسد تصبح النياحة من عقائد الشيعة، وتخصص بيوم عاشوراء على النحو الذي شاهده الناس في أجهزة الإعلام ولا يزالون يشاهدونه، وإن كان من قبل قد انحصر في إيران وفي العراق، لكن الآن تدفع أموال باهظة للناس عن طريق السفارات في كل الدول لتخرج مسيرات النياحة في كثير من دول عالمنا الإسلامي تصديرا لثورة إيران التي ليست مباركة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. نريد أن ننتقل دكتور عبد الله لمكانة آل البيت، ولكن نستأذن حضرتكم نطلع لفاصل يعني مهم جدا، وتقرير هنشوف فيه شيء مهم جدا عن مكانة الصحابة، ونعود إلى مكانة آل البيت.
هو العارف، هو اللي يبين، هو اللي يحدد. ومع ذلك أقول الله عز وجل أنزل جبرائيل على النبي الأكرم وقال بلغ، وهو أيضا في عرفة، لكن رسول الله كان خائفا من أن يبلغ هذه الرسالة في ولاية علي بن أبي طالب، هذا الأمر في ولاية علي بن أبي طالب. ليش؟ لأنه خائف من هذول الناس اللي حاملين أحقاد على علي بن أبي طالب. ليش حاملين أحقاد على علي بن طالب؟ لأن البعض هؤلاء قتل منهم، من إخوانهم، من آبائهم، كذا قتل منهم على يد علي بن أبي طالب. طيب إيه رسول الله يقول ترى هذا وليكم حاكمكم وحاملين حقد على رسول على علي بن أبي طالب؟ وكان خوف رسول الله من هنا، ولذلك رسول الله كان خائفا أن يبلغ هذا الأمر، إلى أن جاء هذا التهديد الإلهي المباشر لرسول الله في يوم الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. يعني إجا فالشي رسالة قبل ما أنزل، بلغها الآن بعد، مو القضية متتحمل التأخير، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. أكبر تهديد، عجيب. رسول الله خلال هالفترة كان يبلغ، حتى نزلت هالآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني رسول الله كان قد أجهد نفسه في تبليغ رسالة الله عز وجل وفي تحمل أعباء الرسالة، لكن مع ذلك في هاي القضية رسول الله كان مترددا خوفا من هؤلاء الناس اللي ما يقبلون ولاية علي بن أبي طالب.
لماذا؟
لأنهم يتقاتلون على،
كيف يتقاتلون على أمر دنيوي؟ ألستم تقولون أنهم وصلوا بتعبير أستاذ على أنهم هذول شهود الله على خلقه بينكم وبين الله؟
تعبير للأخ المتصل يعني.
أحسنتم. ألستم تقولون أنهم هؤلاء الشهود؟ كيف هؤلاء الشهود يتقاتلون على على سلطة زائلة على أمر دنيوي ويذبحون عشرات الآلاف. نحن الآن نجد الكفار وغير الكفار يقومون بهذا، نقول هذا عمل غير إنساني.
والغريب يقول أنه يعني لا يحق للأمة أن تسائلهم على هذا
أبدا أبدا، وإن شاء الله لعله إن شاء الله صير مناسبة أجيب. إذن أعزائي، أنا أتصور هذه القضية قضية خطيرة جدا، وهي أنه ما لم طبعا ليست فقط لا يتبادر إلى الذهن، وأنا الآن من هنا أعد المشاهد الكريم أننا سنقف عندما يصطلح عليه بحروب الردة أيضا، أنه ماذا كانت حقيقة هذه الحروب؟ وقعا كان هناك ارتداد عن الإسلام، وقعا هكذا حتى يعطون هذا الامتياز للخليفة الأول، أو أنه القضية كانت ذات بعد آخر بها أبعاد أخرى له بحث آخر. الآن أنا همي ما حاولته المدرسة الأموية والاتجاه الأموي والإسلام الأموي، ما حاوله وهو أن يصور أن النزاع بين علي وبين غيره سواء في الجمل أو في صفين كان نزاعا ماذا؟ نزاعا على السلطة، نزاعا على السياسة، نزاعا على الإمرة، على الإمارة ونحو ذلك. وهذا ما أسس له معاوية ونظر له وأصل له شيخ الأمويين ابن تيمية، والآن يتبعه بعض من لا علم له يتصور أن هذا التحليل تحليل. وأنا أدعو أعز الذين يطلبون الحقيقة أن يقفوا معنا في هذا البحث. أعزائي، في اعتقادي، التفتوا لي جيدا، في اعتقادي أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كما في نص الحديث أمر بالقتال على
التأويل.
فما هو المراد من التأويل؟ بأولا أنا أعنون الجواب ثم أدخل في الدليل. الجواب أن عليا أمر أن يقاتل الناس على الإيمان، على باطن الإسلام، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مأمورا أن يقاتل الناس على ظاهر الإسلام. إذن التفتوا جيدا، الإسلام له ظاهر وله
باطن.
تقول سيدنا من أين جئت بهذا التقسيم؟ أعزائي هذا ليس تقسيم، المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، كل الذين تكلموا في هذه المسألة وقفوا عندها. هذا كتاب من أهم كتب ابن قيم الجوزية، كتاب الفوائد، تحقيق محمد عزير شمس وإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد، في صفحة 124 يقول الإيمان له ظاهر وباطن. لا، هذا التعبير مو دقيق، الإسلام له ظاهر وله باطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. إذن الإسلام له ظاهر وهو الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعمل ماذا؟
بالأركان.
فلا ينفع ظاهر لا باطن له. لماذا؟ لأنه قيمة هذا الظاهر
صحيح.
إنما كلام صحيح، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية.
وإن
صحيح. نعم، من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله وعرضه وإلى آخره، كله صحيح. ولكنه متى يؤثر أثره ويجعل الإنسان إذا كان معتقدا بهذا الإسلام الظاهري؟ قال ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، وهو كذلك صحيح. يقول أنا مؤمن ولكنه لا يصلي، أنا مؤمن ولكن لا يحج، لا قيمة لمثل هذا الإيمان. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز. هذا في صفحة 124، وكذلك في صفحة أعزائي 207 هذه عبارته، وهذه العبارة الأدق، يقول فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع. إذا ظاهر الإسلام إن لم يكن معه باطن الإيمان له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة، حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. إذا ظاهر الإسلام إن لم يكن معه باطن الإيمان له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة، حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع. إذن أعزائي، واضح من عبارات الإمام ابن قيم ابن الجوزية أن الإسلام له ظاهر وله ماذا؟
باطن.
باطن. أما الظاهر فهو الشهادتين القولية والعمل بالأركان، وأما الباطن هذاك الظاهر، وأما الباطن فهو عقد القلب، فهو قول القلب إن صح التعبير، الإيمان القلب. جيد، إذن هذا قدر متيقن. أنا معتقد أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لعلي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم أو قوتلوا على التنزيل، مراد من التأويل يعني الباطل.
الباطل.
إن شاء الله سوية صلاة ركعتين، شكرا لله تعالى على هلاك الطاقية عمر بن الخطاب لعنة الله عليه.
صبت حيدر حفنا من سنين، وك مذهبك تافه منا نتبرى، يلثوبك قصير مشله الرجلين ومطول لحيتك واصلة صرة، تسلم لي من تطفه الجمرة، بارينا يرحم ذاك بن فيروز ويدخل الجناني لبسه من درة، هتس فهمت ليش الشيعة فرحانين يا جلف الجزيرة الضاع كل عمره.
لا تقل لي صاحب للنبي وترهبني إرهاب، ما حد ظلمها الفاطمة من غير الأصحاب، خليها تفرح مهجة الليل الفرح طاب، واخبار جت بهالمسة ما بيها آهات، واجمل خبر بيها سمعت قالوا عمر مات.
عمر الزنديق أراك قذرا منحطا أثاك، مأبون داؤك مستعص وسأعرض عن ذكر دواك.
ثم أبا
فكر حمار،
ثم عثمان عمر،
ذا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد، ذا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد، ذا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء،
ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر.
أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون، أيها العلماء، عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أنه لا يمكن أن توجد أذن صاغية لدى المرجعية، أنه على الأقل يحرمون مثلا سبب الطائفية هي العداء الموجود، يحرمون سب الخلفاء، ولا يوجد أي عالم في النجف أو في قم يحرم سب الخلفاء، وهو هذا السبب كراهية. يعني أنت شلون ما تقبل واحد يسب أمتك وتأمر بالقتل الساب لأهل البيت؟ هم عندهم أئمة، هم عندهم أفضل الخلفاء، أفضل من أهل البيت، عندهم عمر أفضل من علي، فشلون أنت تبيح نفسك ولأتباعك سب ولعن أئمتهم وما تقبل واحد يسب أئمتك؟ القاعدة الأخلاقية يسموها القاعدة الذهبية، كل المجتمعات البشرية تعترف بها، ولا يمكن إقامة أي مجتمع بشري بدون هذه القاعدة، وهي حب لأخيك ما تحب نفسك واكره له ما تكره لها. هذه موجودة في نهج البلاغة. مع الأسف هذه القاعدة الذهبية ما موجودة في القرآن، موجودة في نهج البلاغة. على كل مع ذلك احنا نشوف علماء الشيعة لحد الآن ما صدر تحريم لسب الخلفاء، اللي هو أساس الطائفي، أساس الكراهية، احتقان طائفي. بعد ذلك يقولون
فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد.
يعني دي مكانة الصحابة عند الرافضة. تعالي حضرتك دكتور عبد الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا أشفق على المشاهدين والمشاهدات من رؤية وسماع هذا الهراء، لكن تعال بالراحة مع التأصيل اللي فات. هو آخر كلام سمعناه بيتكلم على القاعدة الذهبية، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أين هي؟ هو يقول أن تفضيل عمر على علي سب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وترتيبه للعشر المبشرين بالجنة كان شكله إيه؟ مش أنا أو هو ده، إذا كان مسلم وبيحترم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي احنا ندين رب النبي وعلمهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما لنا دخل. الصحابة كلهم عدول ويتفاضلون فيما بينهم كما يتفاضل الأنبياء ومع ذلك القرآن علمنا مع يقيننا بالتفاضل بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما نؤمن أن خاتمهم صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم على الإطلاق، ومع ذلك الإيمان بيعلمنا لا نفرق بين أحد من رسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا شك أن عليا رضي الله عنه وأرضاه له من الفضل ما لم يتوفر لغيره، يعني يكونوا اللي رباه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده ما كانش العمر ولا لأبي بكر، كونوا زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ده ما كانش لعمر ولا كان لأبي بكر، كونوا نشأ في الإسلام، يعني وإحنا عارفين من سبعة شاب نشأ في طاعة الله عز وجل كان لعمر صبوة قبل ذلك وكان لأبي بكر كذلك. أماكن الفضل أو جوانب الفضل ثابتة إما بالنص أو بالواقع. والمسلم في اعتقاده وفي دلالة القرآن والسنة لا يقع في هذه المستنقعات، هذه مستنقعات إن خرجت من ألسنة قوم فإنما تعكس أن القلوب لا أقول خاوية بل أقول ممتلئة بخلاف ما شرع الله وبنقيض ما أنزل الله. هو بيقول إن الصحابة كانوا حاقدين إن علي قتل من آبائهم وإخوانهم، لا والله هذا ليس صحيحا. فالصحابة وده مع أبي بكر ومع عمر ومع غيرهم ما كانوا اللي يتخلفوا عن قتل ذويهم لو التقوا في المعركة، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. لكن القلوب اللي مرضت وحنقت قلوب الفرس هي اللي بعتت أبو لؤلؤ عشان يقتل عمر. لما زلزل الإسلام إيوان كسرى وأزال الإسلام مملكة فارس، إن قلوب المؤمنين لا تعرف هذا الغل. ده النبي يقول يدخل راجل من أهل الجنة ويتطلعون إليه ويتلمسون السبب، وسيدنا عبد الله يذهب إليه ويزعم إنه بينه وبين أبيه شيء ويبات عنده الثلاث ليالي مفيش فرق كبير، ويسأل يقول له أنا أبيت وليس في قلبي غل لأحد. قال له بهذا بهذا سبقت. نال الدرجة بسلامة صدره. سيدنا الشيخ ذكرنا بقول الله في مقدمة حديثه الدعاء اللي ربنا بيعلمه لنا إن كنا مسلمين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. ولما يتنطط تقول عمر في النار، عمر دخل النار؟ من قال لأخيه كافر أحدهما يبوء بها؟ وحسب عمر ما قاله النبي في حقه، وحسبه ما قال هو ظلما وزورا. هو لما يسب الصحابة بهذا المعنى يزعم أنه مسلم، ثم يذهب للتأويل. الإيمان ظاهر وباطن، احنا بننقي كلام على مزاجنا. ليت قوم يفهمون أو يفقهون. الراجل انت استشهدت بكلام الإمام ابن القيم، ابن القيم تلميذ ابن تيمية اللي مش عاجبه. طيب لو أنك مستشهد به وذكرته إماما خذ كلامه والتزم، هذا لم يحدث. حتى في تفسير الرجل للباطن ما قال ما قال، وهذا نسميه في المنهجية العلمية تدليس، هذه مغالطة علمية، أنه يجتزئ الكلام اجتزاء ويحمل النص ما لم يحتمله. الإيمان لا يعني نفاق، فالمنافقون أظهروا شعائر الإسلام الظاهرة لكن قلوبهم مليئة حقد وكراهية للإسلام وأهله. ولن يكون الإيمان إيمانا إلا إذا توافق الظاهر والباطن، وإذا كان الإنسان في خلوته وجلوته على معنى واحد.
لا.
لكن أن يحمل الأمر ما لا يحتمل مش كأنه، وبالفعل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن وأنه لم يبلغ إلا تحت الضغط والتهديد، وأنه خائن للأمانة، وأنه لا يعلم المراد من النص المبلغ. هو قاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل بما يريد أن يقول. أين هذا من قول الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه؟ ربنا كذاب عندهم ولا هم اللي افتروا على الله الكذب؟ التبيين مسؤولية سيد الأولين والآخرين
صلى الله عليه وسلم،
وهو عطاء الله ومنحة الله له. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. يعني البيان مسؤولية الله عز وجل، وأداة البيان بلاغا رسول الله محمد لا سيدنا علي ولا غيره. ثم كأني به يتهم عليا بالجبن والخوار، كيف يترك علي نفسه ليكون في إمرة أبي بكر ثم في إمرة عمر ثم في إمرة عثمان؟ لما أبو بكر يعرض ما يعرض على الناس يضع سيفه على المنبر ويقول له: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. ده ما حدش طلب منك هذا يا علي. أكان علي جبانا أيها الناس الذين لا تفهمون؟ وما علمنا أشجع من علي ولا علمنا أفصح من علي
رضي الله عنه
وأرضاه. لو أنكم تدركون قدره ما أهنتموا هذه الإهانة. ثم يتكرر هذا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. البدعة اللي يتكلم عنها والأمويين عملوها ومعاوية والسياسة، المسألة واردة والاختلاف في فهمها واضح. هل نجمع الناس؟ ويمكن الواقع اللي عايشاه مصر النهاردة في قريب من هذا. يعني انت ممكن تقعد مع بعض اخواننا من الاخوان او حتى السلفيين: يا جماعة الخير الكلام ده ما ينفعش في مشروع الدستور. يقول لك: يا مولانا بس اصبر علينا، خلينا نعدي الدستور وتستقر البلاد واللي مش مظبوط ما نصلحه. مش بيقولوا الكلام ده يا شيخ عمر؟ هذا فاهم ولا مش فاهم؟
نعم.
ما هو العقول البشرية متفاوتة، العقول البشرية متفاوتة، بينما تجد فريق آخر يقول لك: لا، إلا النص على شرع الله مثلا، أو إلا بيان واقع العلماء اللي هنرجع لهم
في تفسير شرع الله كهيئة كبار العلماء أو غيرهم أو مادة الأزهر في المادة الرابعة موجود ولا مش موجود يا شيخ ملهم؟
موجود.
طيب هل نستطيع أن نجزم بالصواب والخطأ؟
لا.
ولا هذا اجتهاد فيه راجح ومرجوح؟
فيه.
لأن الاثنين نيتهم إيه؟ أزعم
الإصلاح.
أنهم يزعمون الإصلاح. بس كل واحد على قدر
فهمه
للمسألة. فهمه وتقديره للمسألة. والمسألة تحتاج البصيرة والروية، وممكن يتراشقوا الاثنين مع بعض، وممكن الاثنين يقفوا قدام بعض خلاص. لكن إن جان إن رزقهم الله العالم الرباني يجمعهم، وده اللي حصل. احنا بنطالب بدم عثمان، لا تستقر البلاد ثم ننظر القتلة. هذا الخلاف اللي حصل في لب المسألة كلها، في لب المسألة كلها. ولذلك لو فهمنا هذا المعنى أقول لو أنكم صادقون يا من تقطعون لحومكم وتفرحون برؤية الدماء السائلة. أي معنى العيل الصغير اللي شايله ده معنى إيه؟ تعايزه ده ينتظر لما يكبر يبقى في قلبه رحمة؟ لما يمسك السلسلة دي يعني سيدنا الشيخ ذكرنا بكلام النبي ليس منا من لطمة الخدود وشقة خلاص. هم بيحكموا على أنفسهم. ده كلام سيدنا النبي إلا إذا كانوا هم شايفين النبي ملوش لازمة. هم بكلامهم هذا بيقولوا سيدنا النبي ملوش لازمة والقرآن بتاعك ده ملوش لازمة. مين اللي بلغنا القرآن؟
نعم.
مين؟ علي. صحيح. لو كان الصحابة. عليا هو المبلغ هيمشي وراه أبدا. إنما هم الصحابة رضوان الله عليهم. ومعنى الكلام ده ان انا اشك في القرآن واكفر بالقرآن واكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم.
السلام.
طب يا جماعة اللي يكفر بالقرآن وبمحمد يبقى ايه؟ يبقى مسلم. ثم تعالى بماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء محمد بطهارة القلوب صلوات الله عليه. الاسلام اللي يورث الاحقاد والاغلال ليس اسلاما يا جماعة، ليس دينا. طيب لما الوحشي قتل الحمزة النبي صلى الله عليه وسلم توعده وأهدر دمه. لما تخفى وجاء فأسلم يوم الفتح النبي قال إيه؟ هل نكث النبي في وعده؟ هل سحب النبي بيعته لوحشي؟ هل عنفه النبي أو لامه؟
لا،
ما يبقاش نبي، ما يبقاش إسلام. يا جماعة الإسلام ده اسمه صدر سليم. مش برضو قرينا في القرآن إلا من أتى الله
بقلب سليم؟
يا سلام، بقلب سليم. إحنا مش هنوصل الجنة ولا الفردوس إن شاء الله لا بكسرة الصيام بقى أنا أصلي ركعتين شكر لله على موت الكافر عمر. طيب إن شاء الله هتصليهم في جهنم. لو أدركت معنى الصلاة ما قلت هذا. قاتل الحمزة سيد الشهداء عم المصطفى صلى الله عليه وسلم علي ابن عم النبي. إذا كنت هتاخدوها بالعصبية علي ابن عم رسول الله. طب والحمزة
عم
رسول الله، فأيهما أولى؟
العم.
وصل المعنى؟
نعم.
ومع ذلك الإسلام أبقى وأولى. يا وحشي لا تجعلني أراك رحمة به وحتى لا يتغير عليه، خشية أن تغلبه طبيعته البشرية فيفعل دون الأولى. لو عرفوا الإسلام وتعلموه ما استطاعوا أن يقفوا هذا الموقف، ولا أن يرضعوا أولادهم الصغار هذا الصغار والذل والهوان. هم اللي بيعلموا الناس الإرهاب، وهم اللي بيشيعوا في الناس الكراهية، وهم اللي بيشيعوا في الناس العنف الطائفي. الحاجة دي فاتت بقى لها دي
14 قرن
مش كده؟ حاجة ما حضرناهاش، ما تسيبها لربك ويحكم فيها أحكم الحاكمين. ولا ربنا راخر هيغلب على أمره؟ ولا ربنا هيجامل بعيد الصحابة؟ ما تخليك في نفسك يا ابني وتطهر قلبك بدل ما تعيش في النجاسة اللي انت فيها. إنما إصرار عجيب على أن يسير الناس في هذا المعنى، إنما هو إصرار على شق الصف. الإسلام لما جه ونزل هذا في القرآن، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقبل الله مع هذا الاختلاف النوعي والشكلي واللغوي إلا أن يكون المسلمون من دون الناس أمة واحدة، فجاء الإسلام ليجمع وليس ليفرق، وليزيل أسباب الشقاق وليزرع أسباب الوئام.
لا.
اللي بيحصل ده يجعل الأمة الواحدة إيه؟
تتفرق.
التفرق ليس من دعوة الإسلام، الدعوة إلى العصبية ليست من الإسلام، ولو كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا دعوتنا دعوة الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، تحتاج إلى غير ذلك لو كانوا عقلاء ولو كانوا يفهمون، لكن لهم هدف أسمى، لأن قلوبهم ورثت الأحقاد من آبائهم وأجدادهم، ولأنهم لا يريدون للإسلام أن يكون قوة أو منع، فذهبوا إلى هذا المعنى. مع أن منهم من سلمت نيته فصار من أئمة وأعلام علماء المسلمين على مر الزمان والتاريخ، فلن نجمع هذا بهذا، إنما نعتقد هذا المعتقد الخبيث فقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقدح في القرآن والنبي وفي علي رضي الله عنه، وهذا ليس بفهم وليس بصواب. ولو كانوا يعقلون، احنا النهاردة بنتكلم على هو بيستشهد بالأمم الحاضرة الآن، ونسي ان الكلام ده كلام سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام،
مش كلام ولا حاجة ولا قاعدة ذهبية ولا غيره، ده كلام سيدنا النبي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كلام سيدي رسول الله، لكنهم لا يعرفون رسول الله، لو عرف ما كانش نسب الكلام لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيتكلم على المجتمع الدولي وعلى الأحقاد والكراهية والعنف والطائفية، وهو الذي يزرعها، ولو كان يعقل لرجع إلى القرآن. اللي هم بيقولوا عندهم كلام تاني، أنا مش هقول يعني، هم لا يؤمنون حتى بالقرآن زي ما قلت كلامهم، ويتخذون التقية ويستخبوا فيها، وعندهم من ألف يعني فصل الخطاب في أدل التحريف كتاب رب الأرباب. مش القرآن بيقول وإن تنازعتم في شيء
فردوه
لا إله إلا الله، إمتى
فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون،
إمتى مش الشرط كده
إن كنتم تؤمنون بالله،
يعني كأن من لم يرد إلى الله ورسوله ليس مؤمنا
لا إله إلا الله،
ده مش كلام، ده كلام القرآن للي بيشوفنا. ربنا يقول لما تتنازعوا في شيء وتختلفوا في شيء، الأساس في الإسلام أن الحكم فيما اختلف فيه إلى الله، ما اختلفتم فيه من شيء
فردوه
فحكمه إلى الله.
نعم.
طيب حكمه إلى الله، الآية الثانية بتفسر الآية الأولانية، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن لم يتحقق فعل الشرط لا يتحقق الجواب. مظبوط يا سيدي؟
نعم.
يعني هنقول إن حضرنا الاستوديو قدمنا الحلقة، طب ما حضرناش
مفيش حلقة،
شي ده ليه؟ إن كنتم مؤمنين ردوا إلى الله والرسول، ما رددوش لله والرسول لستم مؤمنين. هل في القرآن آية واحدة وفي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يشهد لهذه العقائد الباطلة؟ هل القرآن يقول إن ممكن نفعل هذا المعنى؟ الآية، هات الآية اللي قبلها. السبق في الإسلام في مواطن كثيرة، والسابقون الأولون منين؟ من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا رضي ولا لسه هيرضى؟
نعم
رضي، ربنا شهد لهم بالرضا. هم يقولوا لا، كل الصحابة ارتدوا وكفروا إلى أربعة، أصدق مين بقى؟ أصدق ربنا ولا أصدق هؤلاء الضلال؟ لما يجي ربنا يتكلم على المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم اللي على نفس الشكلة اللي يخش الجنة معاهم اللي هيفلحوا معاهم لهم صفة يقولون ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طب واللي بيلعنهم يبقى معاهم؟ وصلت؟
واضح المعنى.
المهاجرون والأنصار أهم أولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم اللي هيخشوا معاهم الجنة إن شاء الله لهم صفات. أول صفاتهم وأهمها سلامة صدورهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طب واللي بيلعنهم يبقى منهم ولا خارج عنهم؟
خارج عنهم.
يدوروا بقى على نفسهم شوفوا يروحوا فيه. لما تمسك القرآن طولا وعرضا لا تجد إلا تقرير فضل الصحابة رضوان الله عليهم وثناء الله عليهم ووعد الله لهم بالرضا والرضوان. آيات كثيرة جدا. وعد الله آخر الفتح، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيم.
وعد الله الذين آمنوا الصالحات.
وأول السورة أول الآية
محمد
رسول الله والذين معه. تفصلهم إزاي؟ تشيلهم عن بعض إزاي؟ ثم لو كان هؤلاء منصفين لوقفوا على أقوال علي فقط في أبي بكر في عمر، وكام واحد من علي وأولاده سمى من أولاده أبي بكر وعمر
ما شاء الله. نعم،
مش بيلعن أبي بكر وعمر، ده بيسمي من أولاده أبي بكر وعمر. وبعدين انت جاي تتمسح في فاطمة ليه؟ انت مش متظبط. مين بقى اللي بيدور على لعاعة الدنيا؟ الرجل لم يقل شيئا. طيب يقول انا سمعت النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هي كانت ترى أو تظن أن لها ميراثا، وهذا حقها أن تسأل هذا المعنى. وكل الصحابة كانوا هذا المعنى. اللي مش فاهم أو ما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حسب فهمه، لكنهم جميعا كانوا واقفين عند حدود الله. فلما شهد من الناس من شهد بأنه كذلك سمع رسول الله يقول هذا أصبح حكما. فرضيت فاطمة رضي الله عنها وانتهى الأمر إلى ما هو عليه. وما خرج أبو بكر عن إكرامها واحترامها وتوقيرها. لماذا؟ لأن هذا المعنى هو الأدب الذي تربوا عليه على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الكلام ده أنا والله يعني حزين إن الناس نجعلهم يشوفوا الكلام ده ويسمعوه، ولعل العذر هتقولوا إن يعني النت موجود والقنوات موجودة واحنا يعني ما بنعلمش جاهل، لكن اتمنى على الله الا يغلق الله قلوب احبابي المشاهدين والمشاهدات. فليس الحب الا في الاتباع، وده من القران.
لا،
قل ان كنتم
تحبون الله
فاتبعوني
يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول. المسألة لا تحتاج إلى مساومة. فمن يزعم حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليلزم سلوكهم وليلزم هدي نبيه ونبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتزيد ولا يتنقص. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
بارك الله فيك دكتور عبد الله، وبارك الله في علمك يا رب. اللهم امين. حساسن حضرتك دكتور عبد الله ودكتور عمر في فاصل، وبعد الفاصل نعود واستكمال هذا الملف المهم.
في فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله.